السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن مصدر أمني أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب 7 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة داخل متجر لبيع المشروبات الروحية في حي الزيونة شرقي بغداد. من جهة أخرى، قال مصدر طبي أن مدير العلاقات في قناة الرشيد الفضائية التلفزيونية عمر إبراهيم رشيد أصيب بجروح بليغة وبترت ساقاه إثر انفجار عبوة لاصقة وضعت على سيارته في حي الدورة جنوبي بغداد. قال مسؤولون عسكريون أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو سينهي مهام عمله أواخر هذا الصيف، ويعين خلفه قائد عسكري كبير من وزارة الدفاع الأمريكية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤولين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن خلف الجنرال أوديرنو هو اللفتنان جنرال لويد أوستن من هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية. وقال جيفري موريل الناطق باسم البنتاغون أن وزير الدفاع روبرت غيتس لم يقدم بعد اسما يوصي بتوليه قيادة القوات الأمريكية في العراق بعد الجنرال أوديرنو الذي تسلم مهام عمله من الجنرال ديفيد بترايس في عام 2008. طالبت منظمة لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بإلغاء الضوابط الجديدة التي تفرض عقوبات قاسية على المحطات التلفزيونية على أساس تهم مبهمة بالتحريض. وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في رسالة أن الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لعمل محطات البث مبهمة، وتمنح الهيئة سلطة غير محدودة لوقف البث وغلق مكاتب القنوات التلفزيونية ومصادرة معداتها وإلغاء إجازاتها وفرض غرامات عليها، وتفرض هذه العقوبات بعد مخالفة واحدة بموجب الضوابط الجديدة. أعلن مسعفون والجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين قتلا اليوم الثلاثاء في اشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن الدبابات الإسرائيلية فتحت نيرانها وأطلقت مروحية عسكرية صاروخا على عناصرها شرقي مخيم لبريج. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم. وقال مصدر طبي فلسطيني أن 3 آخرين أصيبوا، حالتهم معتدلة إلى خطيرة. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء إلى تحرك عالمي منسق لتأمين المواد النووية ضد وقوعها بأيدي جماعات إرهابية. وحذر أوباما في كلمة ألقاها في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر الأمن النووي المنعقد في واشنطن بمشاركة 47 دولة من أن امتلاك جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة سلاحا نوويا سيكون كارثة على العالم. وقال أوباما أن الفرصة متاحة الآن لتعزيز التعاون الدولي ضد هذا الاحتمال.
لدينا فرصة كمجتمع دولي لتعزيز تعاوننا وتقوية المؤسسات والشراكات التي تساعد في منع وقوع مواد نووية بأيدي إرهابيين.
أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها تريد من أي إجراء يتخذه مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني أن يخدم الحل الدبلوماسي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو في مؤتمر صحفي إن الصين تعتقد أن الحوار والمفاوضات هي المخرج الأمثل. وأشارت جيانغ إلى أن بكين تؤيد اعتماد استراتيجية ذات مسارين بمواصلة الحوار مع طهران والتفكير في إمكانية فرض عقوبات بسبب برنامجها النووي. أعلن الرئيس القرغيزي المخلوع كورمانبيك باكاييف اليوم الثلاثاء استعداده للاستقالة شريط التأمين سلامته. وقال باكاييف في مؤتمر صحفي في معقل أنصاره في إقليم جلال آباد إنه سيحيل نفسه على المعاش في حال ضمان سلامته وسلامة عائلته. وكان نائب رئيسة الحكومة المؤقتة عظيم بيك نزاروف أعلن إقامة دعوة جنائية على باكاييف.
أقيمت دعوى جنائية ضد الرئيس السابق، وإذا لم يحضر اليوم فإن الأجهزة الخاصة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاعتقاله، لأننا جردناه ليلة أمس من الحصانة الرئاسية، وبمقدور أجهزتنا الأمنية الآن أن تعتقله.
باكاييف قال إن أي محاولة لاعتقاله ستبوء بالفشل. قال مسؤولون أن جثماني الرئيس البولندي والسيدة البولندية الأولى سيدفنان يوم الأحد المقبل في كاتدرائية فافل في إقليم كراكوف، المدفن الرئيسي لملوك بولندا وقادتها. وكان الرئيس ليخ كاشينسكي وعقيلته بين 96 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة يوم السبت. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. طاب يومكم مستمعين الأعزاء بكل المحبة والخير، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. سنلتقي اليوم مع الزميل خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، كما سنلتقي سوية عبر النوافذ المفتوحة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتحمل العناوين التالية: أسباب وأهداف زيارتي طالباني وبرزاني إلى السعودية، الحكومة العراقية تتواصل لاتفاق مع نظيرتها السعودية لتفعيل ملف السجناء العراقيين في السجون السعودية، تسيير أول رحلة جوية إلى لندن بعد أكثر من 20 عاما من توقف الرحلات بين بغداد والعاصمة البريطانية، ولنا زيارات لعدد من المحافظات. في كربلاء عقد مؤتمر استثماري لرجال الأعمال من طائفة البهرة، وفي الموصل نغطي مهرجان المسرح الطلابي. ولا تنسوا اليوم الموعد مع حلقة من برنامج مواويل شعر برفقة الشاعر فالح الدراجي. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع تحيات أسرة الإذاعة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية عبر الوقت المخصص لملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الرياض تستقطب زعماء عراقيين يتشاورون لتشكيل الحكومة المقبلة، وإيران تدعو لإجراء تحقيق دولي في أسباب حربي العراق وأفغانستان. من المرتقب أن تتواصل زيارات زعماء عراقيين إلى السعودية التي استقبلت خلال اليومين الماضيين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. تجيء هذه الزيارات اللافتة بعد غياب ملحوظ للوجود الدبلوماسي السعودي في بغداد خلال السنوات الماضية لأسباب قالت الرياض إنها تتعلق أساسا بعدم توفر الحماية الأمنية اللازمة لمبعوثيها. وأكدت السعودية مجددا على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في العراق، كما نفت دعمها قائمة العراقية وإن كان زعيم هذه القائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي زار الرياض قبل الانتخابات الأخيرة ليسبق بذلك رؤساء الكتل السياسية الرئيسة الأخرى التي يتوقع أن تشارك في تشكيل حكومة عراقية ائتلافية. يشار في هذا السياق إلى دور النشط للدبلوماسية الإيرانية على الساحة العراقية مع تضييف طهران مشاورات عقدها سياسيون عراقيون بارزون بعد إعلان نتائج الانتخابات وإعلان سفيرها في بغداد حسن كاظمي قمي أخيرا أنها سوف تستقبل أيضا وفدا من قائمة العراقية خلال الأيام المقبلة. وحظ قمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت حظ الزعماء العراقيين على العمل من أجل تشكيل حكومة ائتلافية جامعة لكل الكتل الرئيسة الفائزة. أجهزة الإعلام السعودية الرسمية أبرزت أنباء الزيارتين الأخيرتين المتتاليتين لطالباني وبارزاني، وأفيد بأن الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد لدى إطلاعه مجلس الوزراء السعودي على محادثاته مع الرئيس العراقي أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق في وحدة أراضيه وسلامته واستقلاله وسيادته. ولمزيد من المعلومات والتحليل أجريت مقابلة مع الإعلامي السعودي والمحرر السياسي في جريدة الحياة ميسر الشمري الذي قال لإذاعة العراق الحر الثلاثاء إن الرياض تستعد لاستقبال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم خلال الساعات المقبلة.
بداية أحب أعطيك معلومة أنه سيتواصل تقاطر زعماء الكتل السياسية في العراق، وسيصل اليوم حسب معلوماتي نائب الرئيس العراقي السيد طارق الهاشمي، وغدا سيصل إلى الرياض سيد عمار الحكيم. وأعتقد أن تقاطر الساسة العراقية هو بهدف إجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة بعد فوز علاوي، ولدي معلومات رشحت لي معلومات لم أتأكد منها بأن علاوي أخذ وعد من مسعود بارزاني للتحالف معه في تشكيل الحكومة، وهو بالتالي ما يهدد جلال طالباني. فكما تعرف أن التجمع الكردستاني لديهم 44 صوت، منها 33 صوت فقط، منها 33 صوت لمسعود بارزاني وحوالي 11 صوت المتبقي لجلال طالباني، أي لا يعادل أي شيء. فبالتالي جميعهم مجيئهم أعتقد لهدف إعادة تركيب حكومة وطنية من ضمن الكتل السياسية الفائزة، وإبعاد ونزع مخالب إيران من العراق لعودة العراق تدريجيا إلى الحضن العربي.
وفي رده على سؤال آخر أعرب الإعلامي السعودي ميسر الشمري عن اعتقاده بأن الرياض تفضل وجود حكومة وطنية لإعادة العراق إلى محيطه العربي أولا والإقليمي ثانيا، إضافة إلى نزع مخالب إيران بحسب تعبيره.
أعتقد أن الصدفة وحدها لعبت دور بوصول زعيمين من زعماء الأكراد إلى الرياض قبل الزعماء العرب، ولكنها لا تنسى أنها استقبلت أياد علاوي قبل الانتخابات بنحو أسبوعين، وهو زعيم الكتلة العراقية في العراق. والأمير سعود الفيصل صرح أكثر من مرة وليست المرة الأخيرة أنه السعودية تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وهي بالفعل تقف على مساحة واحدة من جميع الفرقاء، وإن كانت تدعم ضمنا قائمة العراقية لكونها القائمة العراقية أقصد لكونها تحمل يعني تتضمن أسماء عربية في القائمة، وتتضمن أسماء من السنة والشيعة والتركمان وحتى أعتقد الشبك والمسيحيين ضمن القائمة. فهي تفضل وجود حكومة وطنية لإعادة العراق إلى محيطه العربي أولا والعالمي والإقليمي ثانيا، ونزع مخالب إيران كما قلت لك في السابق، لأن إيران تغلغلت في العراق بشكل حتى عسكريا، فهي تريد نزع مخالب إيران من العراق وعودة العراق إلى الحضارة العربية. ولكن لا أعتقد أن تقاطر زعماء الأكراد إلى السعودية سيقلل من حياد السعودية. السعودية وقفت منذ سقوط بغداد على الحياد من جميع الفرقاء في العراق.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما تردد عن احتمال وجود تنسيق دبلوماسي بين الرياض وأطراف دولية وأقليمية أخرى في شأن الأوضاع العراقية المؤثرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط، قال الشمري:
أعتقد أن السعودية لم تنسق مع الولايات المتحدة فقط، بل هي نسقت مع الاتحاد الأوروبي حسب علمي، وقبل ذلك هي نسقت مع المحيط، مع سوريا وتركيا من دول الجوار العراقي، لأن إيران تريد الورقة العراقية للضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مسألة ملفها النووي. وأمريكا يسعدها أن تنتزع مخالب إيران من العراق لكي تتمكن من معالجة الملف النووي الإيراني بدون أن تكون هناك مناطق نفوذ إيرانية داخل الوطن العربي.
وفي رده على سؤال عن أسباب عدم إعادة الرياض افتتاح سفارتها في بغداد حتى الآن على الرغم من عودة بعض البعثات الدبلوماسية العربية الأخرى، قال الإعلامي السعودي ميسر الشمري إن الأمر يعزى لأسباب أمنية بحتة تتعلق بضمان وزارة الخارجية السعودية للإجراءات الكفيلة بسلامة أعضاء البعثة، وأن المسألة هي مسألة وقت قبل عودتهم إلى العاصمة العراقية.
بداية دعني أقول لك أخي أن العرب أخطأوا كثيرا عندما ابتعدوا عن العراق بعد سقوط بغداد، وأعتقد أن السعودية من الدول التي نأت بنفسها ولم ترسل سفير إلى العراق لأسباب أمنية بحتة. فملف إعادة فتح السفارة السعودية في العراق هو ملف مفتوح داخل وزارة الخارجية السعودية طبعا، وأعتقد أنه هي المسألة مسألة وقت لإعادة السفير العراقي، لأن السفير السعودي في العراق الآن حتى إذا فتح السفارة من يحمي السفارة؟ فتصبح مهمة السفارة حماية نفسها وليست العمل لجمع الشتات أو الفرقاء السياسيين العراقيين وإعادتهم إلى الجادة. فهي المسألة الأمنية، متى استقر العراق أمنيا أعتقد أن السعودية مستعدة لفتح سفارتها في أقرب فرصة.
كان هذا الإعلامي السعودي والمحرر السياسي في جريدة الحياة ميسر الشمري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من الرياض. بعد ساعات من افتتاح قمة واشنطن للأمن النووي، دعت إيران المنظمة الدولية إلى التحقيق في أهداف العمليات العسكرية الغربية في العراق وأفغانستان المجاورتين. إيران لم تدع إلى القمة التي افتتحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين، وتحضرها 47 دولة بينها 6 دول عربية للبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب النووي والحيلولة دون حصول منظمات إرهابية على سلاح ذري. كما تغيب إسرائيل عن القمة بعد أن اعتذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عن المشاركة فيها في اللحظة الأخيرة. الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دعا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أهداف حربي العراق وأفغانستان. وجاء في الرسالة التي أذاعتها طهران الاثنين أن الأساليب التي استخدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التعامل مع الإرهاب في المنطقة باءت بالفشل، مضيفا أنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق تحقيق ترفع نتائجه إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية المكونة من 192 دولة. وفي عرضها لمقتطفات من الرسالة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحمدي نجاد القول إنه كنتيجة للوجود الغربي في العراق وأفغانستان، فإن بضعة ملايين من الأشخاص قتلوا أو أصيبوا أو شردوا من ديارهم، وأضاف أن طهران أكدت المرة تلو الأخرى أن حل المشاكل في منطقتنا لا يحتاج إلى حملات أو عمليات عسكرية واسعة النطاق بحسب تعبيره. وفي تحليله لأسباب الدعوة الإيرانية للتحقيق الدولي في حربي العراق وأفغانستان في الوقت الذي افتتحت قمة واشنطن للأمن النووي التي لم تدع إليها طهران، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى القمة المنعقدة في واشنطن حول التهديدات النووية، أعتقد وكأنها خارطة طريق اعتادت إيران أن تتوجه بالرسائل إلى المجتمع الدولي في كل قمة عالمية يتم فيها اجتماع كل الأقطاب الدوليين. ونحن نلاحظ بعدم وجود أطراف الصراع في الشرق الأوسط في هذا الاجتماع المتعلق بأمن النووي في العالم وهي إسرائيل وإيران، يمكننا أن نستشرف إلى أن يعني ما تريده إيران من خلال هذه الرسالة ومن خلال عدم المشاركة ومن خلال توجهها دائما في التعامل مع الملف النووي وكأنها ما زالت تسيطر على الوضع في المفاوضات، إنما هي تشير إلى أن تمسكها هذه البنود وتمسكها بالملف الأفغاني والملف العراقي جزء أساسي للضغوط على المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب حول ملفها النووي.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية حصول منظمات إرهابية ناشطة في دول المنطقة كالعراق وأفغانستان على سلاح نووي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، أشار الباحث رزق إلى وجود تهديدات حقيقية يمكن أن تكون منطقة الشرق الأوسط أحد المسارح لها بعد تعثر إمكانيات التوصل إلى حل في المنطقة من جهة، وفي ظل تصاعد إمكانيات مجموعات الجريمة المنظمة من جهة أخرى للحصول على تكنولوجيات متقدمة للقضاء على الذين يعتبرونهم محتلين لأرضهم بحسب تعبيره.
يعني مما هو ملاحظ في الفترة الأخيرة وفي ظل الفوضى النووية التي رافقت انتشار التكنولوجيا النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العقد الماضي، نلاحظ إلى أن وفي ظل صعود الحالة التكفيرية عند بعض الجماعات الإسلامية وفي ظل عدم إمكانية ضبط هذا السباق النووي وحصول أكثر من دولة من المغرب العربي وصولا إلى باكستان التي تملك القنبلة النووية وإمكانية تصاعد هذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومع استمرار العنف في العراق والفوضى بين أفغانستان والعراق، يمكننا الحديث إلى أن القمة المنعقدة اليوم في واشنطن إنما تبحث تهديدات حقيقية يمكن أن يكون منطقة الشرق الأوسط أحد المسارح المرشحة لها بعد تعثر أي إمكانية للوصول إلى الحل في الشرق الأوسط من جهة، وفي ظل تصاعد إمكانيات المجموعات الجريمة المنظمة من جهة أخرى للحصول على تكنولوجيات متقدمة للقضاء على الذين يعتبرونهم يحتلون أرضهم. لذلك هذا الصراع مرشح للاستمرار، وإمكانية حصول مجموعات على هذا السلاح أو هذه الجراثيم أو على إمكانية حصول قنبلة مشعة أصبحت كبيرة جدا ويمكن أن تعرض أمن الإنسانية وأمن منطقة الشرق الأوسط عامة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث
على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل